قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
ترجم المصنف رحمه الله للباب المقروء هنا بقوله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. فهذه ثلاثة أنواع من السجود جمع بينها وقوع السجود فيها مع اختلاف حكمها. فالنوع الأول سجود السهو يكون تارة واجبا وتارة سنة وتارة مباحا. وأما النوع الثاني والثالث وهما سجود التلاوة والشكر فهما سنة، وسوغ الجمع بينها مع اختلاف أحكامها اشتراكها في السجود، وسوغ الجمع بينها مع اختلاف أحكامها اشتراكها في السجود. وابتدأ المصنف بسجود التلاوة وابتدأ المصنف بسجود السهو لأمرين: أحدهما اختصاصه بالصلاة المعظم قدرها، اختصاصه بالصلاة المعظم قدرها، فلا يسجد للسهو إلا بالصلاة. والآخر شدة الحاجة إليه، شدة الحاجة إليه، فإنه يجبر نقص الصلاة، ولذلك يعتريه حكم الوجوب، أي يصير واجبا بخلاف الآخرين، فإنهما سنة. وقال رحمه الله في بيان حكم سجود السهو: وهو مشروع. والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح، والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح. وقع هذا في تصرف الفقهاء في مواضع منها سجود السهو، ويراد بالمشروعية هنا الإذن، فيكون مأذونا به شرعا. وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به، وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به، فيكون واجبا أو سنة، فيكون واجبا أو سنة. وهو المقصود بقول الفقهاء، وهو المقصود بقول الفقهاء فلا يشرع مع كونه مباحا، فلا يشرع مع كونه مباحا، أي لا يكون واجبا ولا سنة، وغايته أن يكون مباحا، وغايته أن يكون مباحا. فالمراد بالمشروع هنا المأذون به، ويتناول سجود السهو، ويتناول سجود السهو حكم الوجوب والسنة والإباحة، فيكون تارة واجبا وتارة سنة وتارة مباحا. واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا، واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا فيما يستقبل من كلامه. وأما حال كونه مسنونا أو مباحا فهو المذكور في قول الفقهاء ويسن، في المقدمة الفقهية الصغرى ويسن إذا أتى بقول مسنون في غير محله سهو، ويسن إذا أتى بقول مسنون في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويباح إذا ترك مسنونا. فحكم الواجب كما تقدم هو المذكور في كلام المصنف في قوله إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. وهذه الجملة تفيد أن سجود السهو يكون واجبا إذا زاد الإنسان ركنا أو أنقصه أو ترك واجبا أو شك في زيادة أو نقصان. وتفصيل ذلك في كلام المصنف عند قوله إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، أي إذا زاد شيئا من الأركان حال كون ذلك سهوا، وزاد في نور البصائر والألباب أو جهلا، فإذا زاد شيئا من الأركان وجب عليه أن يسجد لسهوه. ومثله أيضا المذكور في قوله أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أي يأتي بذلك الركن ويسجد لسهوه. وزاد في نور البصائر بعد قوله يأتي به قال وبما بعده من الركعة، وبما بعده من الركعة، أي لو قدر أن مصليا سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية وشرع يقرأ في الفاتحة ثم تذكر أو ذكر سهوه باقتصاره على سجدة واحد فإنه يرجع فيجلس بين السجدتين ثم يسجد للسجدة الثانية ثم ينتقل إلى الركعة الجديدة بالقراءة فيها. ومحل الرجوع عندهم إذا لم يدرك مثله في الركعة الثانية فإن وصل إلى مثله في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى. فالمثال المتقدم ذكره لو أن المصلي لم يتذكر قيامه عن الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية إلا بعد فراغه من السجدة الأولى من الركعة الثانية فإنه حينئذ تلغى عليه الركعة المتقدمة وتقوم هذه الركعة محل تلك الركعة الأولى فكأنه لم يصلي. فمن ترك ركنا له حالان أحدهما أن يتذكره قبل وصوله لمثله في الركعة الثانية فإنه يرجع إليه ويأتي به وبما بعده والحال الثانية أن لا يتذكره إلا عند الوصول لمثله في الركعة الثانية فإنه لا يرجع وتلغى ركعته الأولى وتقوم الثانية مقامه ثم قال في بيان الأحوال التي يجب فيها سجود السهو: أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، وهي الثمانية المتقدم عدها. فإذا ترك شيئا منها سهوا فإنه يسجد لسهوه، كأن لا يسبح في ركوع أو سجود سهوا. ثم قال: أو شك في زيادة أو نقصان. أي إذا اعتراه شك وتداخل عليه إدراكه هل زاد أم نقص فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو أيضا. وهذه الجملة تفيد أسباب السهو وأنها ثلاثة زيادة ونقص وشك فيهما فإذا زاد سجد لسهو، وإذا نقص سجد لسهوه، وإذا شك في أحدهما فإنه يسجد لسهوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أدلة تفيد صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول حديث أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، متفق عليه. وفيه أن من ترك التشهد الأول وهو واجب من الواجبات فإنه يسجد للسهو. والدليل الثاني حديث أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وفيه أن من سلم قبل إتمام صلاته فإنه يأتي بما بقي ويسجد للسهو، وفيه أن من سلم قبل إتمام صلاته فإنه يأتي بما بقي ويسجد للسهو. والدليل الثالث حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه أيضا. وفيه أن من زاد في صلاته ركعة أو فردا من أفراد الركعة كالركوع والسجود والقيام والقعود فإنه يسجد لسهوه. والدليل الرابع حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين. الحديث رواه أحمد ومسلم. وفيه أن من شك في صلاته زيادة أو نقصانا أنه يسجد لسهوه، أنه يسجد لسهوه. وزاد المصنف العزو لأحمد مع الاكتفاء بمسلم صناعة أي في عرف أهل العلم، لأن المصنف حنبلي وجرت عادة الحنابلة أنهم يذكرون الإمام أحمد مع غيره عند تخريج حديث ولو كان في الصحيحين. ثم ختم المصنف المباحث المتعلقة بسجود السهو ببيان موضعه فقال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، أي فهو مخير في محل سجود سهوه على أي حال كانت منه إن زاد أو نقص أو شك. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بسجود التلاوة والشكر فقال وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد سجدة أن يسجد إذا تلا آية سجدة في الصلاة أو خارجها في الصلاة أو خارجها أن يسجد سجدة واحدة، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. فهذه الجملة من قوله تشتمل على بيان النوعين الأخيرين من أنواع السجود الثلاثة المذكورة في هذه الترجمة، وهما سجود التلاوة وسجود الشكر. فأما سجود التلاوة فذكر أنه سنة للقارئ والمستمع، أنه سنة للقارئ والمستمع، والقارئ هو التالي القرآن، هو التالي القرآن، والمستمع هو المقبل عليه، والمستمع هو المقبل عليه بلا تلاوة، بلا تلاوة. وتقييد السنية بهما يفيد أن السامع لا يسن له السجود، يفيد أن السامع لا يسن له السجود. والسامع هو من وقع القول في سمعه من غير إقبال منه، من وقع القول في سمعه من غير إقبال منه. فتختص السنية بالقارئ والمستمع المقبل عليه. ومحل السجود هو المذكور في قوله إذا تلا آية سجدة، إذا تلا آية سجدة، أي من الآيات المعروفة بهذا الاسم في القرآن، أي من الآيات المعروفة بهذا الاسم في القرآن، المدلول عليها بإشارات تفيد كونها كذلك، المدلول عليها بإشارات تفيد ذلك، كخط فوق موضع السجود أو نجمة في آخر الآية. وهذا السجود للتلاوة سنة في الصلاة أو خارجها، فإذا وافق موضع سجدة التلاوة من قراءته سجد لها. وصفة هذا السجود أن يسجد سجدة واحدة، أن يسجد سجدة واحدة، فيجلس لسجوده ويكبر ثم يسجد، ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة، ثم يكبر، ثم يسلم. فهذه صفة سجود التلاوة عند الحنابلة. وشرط سجود المستمع أمران، وشرط سجود المستمع أمران، أحدهما أن يكون القارئ ممن تصلح إمامته له، أن يكون القارئ ممن تصلح إمامته له، فلو سمع رجل فلو استمع رجل إلى تلاوة امرأة فسجدت فإنه لا يسجد، بخلاف لو استمع إلى قراءة صبي فسجد فإنه يسجد، بخلاف إذا استمع إلى قراءة صبي فسجد فإنه يسجد، لصحة الائتمام بالصبي في صلاة النفل، لصحة الائتمام بالصبي في صلاة النفل. والآخر أن يسجد القارئ، أن يسجد القارئ، فإذا لم يسجد فلا يسجد المستمع، فإذا لم يسجد فلا يسجد المستمع. فلو قدر أن القارئ أتم قراءته من غير سجود فإن المستمع قراءته لا يسجد حينئذ. وهذا السجود كما تقدم يكون في الصلاة وخارجها، والمأموم في صلاته تبع لإمامه، فإذا سجد سجد معه، فإن لم يسجد فلا يجوز له أن يسجد، فإن لم يسجد الإمام لم يجوز للمأموم أن يسجد. وإذا سجد عامدا عالما فصلاته باطلة، وإذا سجد عالما عامدا فصلاته باطلة. وأما سجود الشكر فهو المذكور في قوله وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. فسبب سجود الشكر هو تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، خاصة كانت أو عامة، خاصة كانت أو عامة. فمعنى قوله إذا تجددت له أو اندفعت عنه أي باعتبار حضوره ذلك، فمعنى قوله إذا تجددت له أو اندفعت عنه أي باعتبار حضوره ذلك، فلا فرق بين خاص وعام، فلا فرق بين خاص وعام في أصح القولين، وهو مذهب الحنابلة. وشرط ذلك أن تكون النعمة متجددة، أن تكون النعمة متجددة والنقمة متوقعة متخوفة. وشرط ذلك أن تكون النعمة متجددة والنقمة متوقعة متخوفة. فإذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد لها، فإذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد لها. وإذا كانت النعمة النقمة غير متخوفة ولا متوقعة فلا يسجد لها أيضا. فمن الأول مثلا نعمة البصر لمن ولد بصيرا، نعمة البصر لمن ولد بصيرا فإنه لا يسن السجود لهذه النعمة. ومن الثاني اندفاع نقمة المرض لمن كان صحيحا، اندفاع نقمة المرض عن من كان صحيحا. وختم هذا الباب بقوله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، أي في صفته وما تعلق به، أي في صفته وما تعلق به، فإنه يجلس له ويكبر ثم يسجد سجدة واحدة ويقول فيها ما يقول في صلاته، ثم يكبر ثم يسلم، ثم يكبر ثم يسلم. والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة، والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة، فإن اقتصر على تسليمة واحدة أجزأ، فإن اقتصر على تسليمة واحدة أجزأ. والأفضل أن يكون السجود لهما عن قيام، والأفضل أن يكون السجود لهما عن قيام. يعني لو إنسان الآن متربع وأراد أن يسجد سجود الشكر فهو مخير بين حالين، الحال الأولى أن يقعد قعود الصلاة ثم يسجد، والحال الثانية أن يقوم ثم يسجد. وجعل هذا الأفضل، لماذا جعل هذا هو الأفضل؟ إيش؟ لموافقته حال السجود في الصلاة، فإنه يهوي إليه عن قيامه، فإنه يهوي إليه عن قيامه، أن يكون المصلي قائما ثم يهوي، وهذا أكمل في إظهار الخضوع لله، وهذا أكمل في إظهار الخضوع لله. إذا تبين هذا فإن المصنف خالف المذهب، خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب، وهي تخيره في سجود السهو قبل السلام أو بعده، تخيره في سجود السهو قبل السلام أو بعده. والمذهب أن محل سجود السهو قبل السلام، والمذهب أن محل سجود السهو قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص قبل إتمام صلاته، إلا إذا سلم عن نقص قبل إتمام صلاته فإنه يسجد بعد السلام، فإنه يسجد بعد السلام.